بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة التاسعة من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 290. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أخبرت الآيات السابقة أن كفار قريش أرادوا فتنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن دينه ودعوته. كان هذا أسلوبا من أساليبهم المتعددة في معاداة الإسلام وأهله. هنا في هذه الآية حيلة أخرى، ظنوا بفعلها القضاء على دعوة محمد لأقوامهم والتأثير فيهم. أرادوا أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده مكة مكرها، لكن الله تعالى صرفهم عن ذلك. وإن كادوا ليستفزونك، يعني يريدون أن يخرجوه من أرضه. ربنا يخبر أنهم لو فعلوا ذلك فقد أحلوا بأنفسهم عقوبة الله، فلم يلبثوا بعد إخراجه إلا قليلا من الزمن. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إنهم لو فعلوا ذلك لأخرجهم ربنا من مكة بلا رجوع إليها، ولأهلكهم ومزقهم شر ممزق. وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن ذلك حصل لسادتهم ورؤوس الكفر فيهم بعد أن هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لشدة إيذائهم وبطشهم، حيث جمع الله بين جيش المسلمين وجيشهم في بدر، وأخزاهم الله وهزمهم شر هزيمة، وهلك عدد من صناديدهم وكبارهم، ولم يرجعوا إلى ديارهم في مكة. قال الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذا أمر قدري كوني قدره الله تعالى على كل من آذى رسله وأنبياءه وكذبهم وكفر بهم. عادة الله في كل رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعده، ما يبقون بعده، بل يخرجهم من ديارهم وقد يهلكهم، كما حصل مع قوم صالح وقوم إبراهيم ولوط الذين أخرجتهم أقوامهم. إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه ربنا، أكرم قومه لما أنزل عليه في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يهلك أقوامهم، بل أخرج من أصلاب صناديدهم ورؤوس الكفر فيهم من يعبد الله وينشر دينه في الأرض. لهم أبناء آمنوا وأسلموا. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أمته، خطاب متعلق بركن الإسلام العظيم وعموده، متعلق بالصلاة التي لا يقبل من المسلم أن يهجرها، فإنها علامة عبودية العبد لله وانقياده. والخطاب جاء بعد ذكر الله تعالى لفضله ونعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظه من قومه أن يفتنوه ويخرجوه، كأن الآية ترشد إلى أن شكر نعمة الله تعالى على ذلك تكون بالصلاة له وفقا لما شرع وأمر. هذا أمر بإقامة الصلاة في أوقاتها وإدامة ذلك والمواظبة عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الصلوات التي تبدأ من دلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس زوالها، بداية تحركها من كبد ومنتصف السماء باتجاه الغرب، باتجاه محل غروبها، هذا وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل، غسق الليل حلول الظلام، بمغيب الشفق الأحمر، هذا وقت صلاة العشاء. فمن صلاة الظهر إلى صلاة العشاء هذا يشمل 4 صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما صلاة الفجر فتأملوا ختام الآية: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أي أيوة، وأقم صلاة الفجر وأطل قراءة القرآن فيها، لأنه ما جاء وصلت فجر قال وقرآن، أكثر قراءة القرآن فيها أكثر من باقي الصلوات، اجهر في ركعتيها، كل صلاة من الصلوات فيها ركعات سرية إلا الفجر. هذه صلاة الفجر صلاة مشهودة تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي ربنا يسأل الملائكة وهو أعلم بهم، يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعند ابن حبان وغيره زيادة في آخر الحديث قال فحسبت أنهم يقولون، يعني الملائكة بدعوا يدعون، الملائكة تدعو لمن يصلي الفجر والعصر، يقولون فاغفر لهم يوم الدين، فاغفر لهم يوم الدين. وقد جاءت عدة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، وكذا أحاديث تبين أوقات الفضيلة والكراهة والتحريم فيها على تفصيل مظانه أي مكانه كتب الفقه. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بعد أن أمره بالصلوات الخمس والتهجد، ومن الليل فتهجد، التهجد هذا يمتد وقته من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، هو قيام ليل. ومن أهل العلم من قصر لفظة التهجد على ما كان بعد نوم، يعني ينام بعد صلاة العشاء ثم يقوم لصلاته، هذا قول عند بعض أهل العلم. التهجد ربنا قال في القرآن فتهجد به نافلة لك، خص بها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نافلة له، يعني بمعنى نافلة واجبة عليك دون أمتك، وتخصيصه به دون أمته تشريف له، فإن الصلاة التي تسبب حب الله له ولمن أقبل عليها طواعية. هذه صلاة الفجر، قيام الليل، صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هنا أوجب الله عليه قيام الليل. هذا ليش؟ لأن الله تعالى أحبه، وكل من وفق إلى قيام الليل كذلك. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، إذن هي صلاة نافلة، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال صلاة الليل. هذه صلاة الليل نافلة للناس، مستحبة، مندوبة، نافلة، سنة، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم فرض. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لفظة عسى هذه وعد من الله، ووعده لا يخلف. احرص يا محمد صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل ليقيمك ربك يوم القيامة مقاما عظيما لا يكون لأحد غيرك، مقاما تغبطك عليه كل الخلائق. إيش هذا المقام؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إنه مقام الشفاعة للناس بين يدي ربهم ليحاسبهم ويريحهم من أهوال ذلك اليوم، من أهوال يوم القيامة. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وسئل عنها قال هي الشفاعة. وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو تقترب يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق. من الذي يشفع؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه أهل الجمع كلهم. وتمام حديث الشفاعة بتمامه أخرجه البخاري ومسلم مطولا عن أنس رضي الله عنه أن الناس في يوم القيامة يأتون أول ما يأتون آدم، يأتون أول ما يأتون آدم عليه السلام، آدم يعتذر فيذكر خطيئته، يذكر خطيئة أكله من الشجرة، ثم يأتون نوح فيذكر خطيئته إنه سأل ربه بغير علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام فيذكر ثلاثة كذبات كذبهن، ثم موسى فيذكر قتله نفسه، ثم عيسى فيأبى ويرشدهم أن يأتوا نبينا على جميع أنبياء الله ورسله أزكى الصلاة والتسليم. قال صلى الله عليه وسلم، قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يعني يتركني ساجدا، فيقول ارفع محمد، ارفع رأسك، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء تحميد يعلمنيه، بثناء تحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، يعني أذهب أخرج وأخرجهم من النار، يعني ربنا يحد له حدا، يعطيه قدرا ليشفع لهم، فيخرجهم صلى الله عليه وسلم من النار ويدخلهم إلى الجنة. يفعل ذلك ثلاث مرات. يقول صلى الله عليه وسلم، حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن، يعني إلا من وجب عليه الخلود في النار. ثم تلا هذه الآية، عسى أن يبعثك الله أو ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي، هذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم، وعده نبيكم، الله وعده لنبينا صلى الله عليه وسلم. المقام المحمود هذا هو الذي ندعو الله تعالى بعد كل أذان أن يبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم لنكون في شفاعته، كما أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قال حين يسمع النداء يعني الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يعني صارت حلالا له، غير حرام عليه، يعني استحقها، يعني وجبت له. قال الله تعالى، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة مكرها، وهي أحب بقاع الأرض إليه، خرج بعد أن صده أهلها عن دعوته، تآمروا عليه ليقتلوا أو يطردوا أو يوثقوا، خرج وهاجر إلى المدينة وعاش فيها. هنا يأمره ربه بأن يدعو بدعوات يسأل الله تعالى فيها أن يسدده في هجرته وفيما أبعد من هجرته، في كل مدخل ومخرج، يا رب أدخلني إلى المدينة مدخل صدق معك، اجعله خالصا لوجهك الكريم، يا رب أخرجني من مكة مخرج صدق معك لا يكون إلا لوجهك الكريم. جاء في حديث مختلف في صحته عند أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يا رب أكرمني بما يعينني ويسددني فيما أقول وأعمل، وانصرني على عدوك وأظهرني، فإنه لا طاقة لي بتحكيم شرعك وإقامة دينك ونشره وبثه بين الخلائق إلا بعونك وحفظك وتأييدك. كأن الله تعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن الحق يحتاج إلى السلطان، يحتاج إلى القوة ليعلو، لا يكفيه أن يكون حقا. ولذلك خاطب الله تعالى أهل الإيمان بقوله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، سورة الأنفال. إخواني أخواتي طلاب وطالبات العلم، لا تجعلوا مثل هذه الآيات بعيدة عنكم، أيها القابضون على دينكم الداعون إليه، فإنا والله بحاجة لكل معنى من معاني هذه الآيات في طريقنا إلى الله، فتعلموا والزموا. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا تهديد وعيد لكفار قريش، فيه أن الله تعالى مستجيب لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه سينصره وأنه سيؤيده. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم جاء الدين، وقل جاء الحق، جاء الدين الحق الذي لا مرية فيه والذي لا يغلب بل هو غالب، جاءكم من الله. وزهق الباطل، زهق، هزم، انقضى باطلكم وشرككم، انكسرت شوكته، كما قال ربنا في سورة الأنبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الآية هي التي استشعرها نبينا صلى الله عليه وسلم وذاق حلاوتها لما هدم الأصنام التي كانت حول الكعبة، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 يعني صنم، فجعل يطعنها بعود في يده صلى الله عليه وسلم ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، لا عودة للباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا في كل زمان ومكان، الباطل لا يدوم، لا يبقى، قد ينتفش، لكن الغلبة والبقاء للحق وأهله ما كانوا معه، ما آمنوا به، يعني كل ما آمنوا بهذا الحق وكل ما كانوا مع هذا الحق كانت الغلبة لهم، كلما قدموا الغالي والنفيس من أجله كان الحق لهم ومعهم وعلى. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، سورة الرعد. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا ينتفع بالقرآن إلا أهل الإيمان، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يهدي قلوبهم ويشرحها للطاعة، وهو شفاء لما في الصدور من الشكوك والظنون والنفاق والجهل. شفيت صدور المؤمنين من الكفر الذي هو أعظم داء. ما هو هيك الآية تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. والقرآن أيضا شفاء للأبدان إذا قرئ عليها قراءة توكل على الله ويقين به. بعدين القرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن رحمة لأهل الإيمان، فإن فيه خيرا وثيرا لهم في معاشهم ومعادهم، يرشدهم إلى أسباب سعادتهم في الدنيا وكذلك إلى طرائق راحتهم ونجاتهم في الآخرة. أما الظالمون لأنفسهم بالكفر والفسوق فإنهم لا يفهمون ما فيه، يعني آياته لا تتخلل، لا تدخل إلى نفوسهم، لا يزيدهم سماعه إلا تكذيبا وجحودا وعنادا وكراهية، فكان سببا لخسرانهم وزيادة آثامهم وبعدهم عن الإيمان وسخط الله عليهم، نعوذ بالله من الشقاء. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طبعا هذه الآية كقول الله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكقول الله تعالى في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا وصف لحال صنف من الناس لا يحسن العبودية حال سرائه وضرائه. هذا الصنف إذا أعطاه ربه نعمة من مال ورزق وعافية ونصر أمن ذرية، يعني مثل هذه النعم، ونال ما يريد، لم يحمد المنعم أو يشكر، بل أعرض ونأى وابتعد. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض، نأى، ابتعد، صد عن طاعة الله وعن عبادته. وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا الصنف إن أصابته مصيبة، بلاء، شدة، ضيق، يعني بسبب معاصيهم التي اقترفوها، قنطوا، يأسوا من رحمة الله، قنط أن يحصل ويعود إليه الخير بعد ذلك. هذا عنده قلة صبر وتحمل، سبحان الله، صنف لا يريد وقوع بلاء في حياته. كما قال الله تعالى في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يعني يقع في ذهني أنه لا يتهيأ له بعد ذلك خير، خلاص. كما قال ربنا في سورة الروم: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. الفرح هذا فرح خطأ، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هؤلاء يعني يا جماعة، هذا شأن من لم يرسخ الإيمان في قلبه، لم يفهم طبيعة البلاء بالسراء والضراء في الدنيا. هذه الآية وإن كانت في سياق الحديث عن أهل الشرك واعتقادهم، إلا أن فيها تعليما وتوجيها لكل من قرأها أو سمعها أو بلغت. المؤمن الحق فرحه بنعم الله يكون كما يحبه ربه ويرضاه من الحمد والشكر. البلاء إذا جاء البلاء له الصبر، له صدق اللجوء إلى الله، له الأخذ بالأسباب، له محاسبة النفس ومراجعتها، لا قنوط مع البلاء ولا يأس، بل الاتكال دوما. هكذا أنا أتكلم عن المؤمن الآن، بل الاتكال دوما على حسن اختيار الله تعالى للعبد. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أيضا تهديد وعيد المشركين ومن تشبه بهم: قل لهؤلاء الذين لا يرضون بعطاء الله ولا يشكرون، قل كل يعمل على شيء وربكم أعلم. الله يعلم خلقه، يعلم الشاكرين منكم، يعلم الجاحدين، يعلم الصابرين، يعلم القانطين. كل من هؤلاء يعمل على شاكلته، على طريقته وما اعتاده، وربكم أعلم، أعلم بأهل الصراط المستقيم الذين صدقوا وأطاعوا. كأن الآية تشير إلى أن طاعة الله لا تكون بحسب أهواء الناس وطرائقهم التي اعتادوها، لا تكون كما اشتهى الناس وأرادوا، وإنما هو منهاج أرسلت بسببه الرسل ونزلت الكتب، فلا يكون إلا هو طريقا مقبولا معتبرا عند الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال عن الروح بدأه المشركون في مكة، كما أخرج أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود، قريش قالت لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. طبعا معلوم لديكم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب تجارة وصحبة مصاهرة. ماذا قالت اليهود؟ قالت اليهود: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توجهت اليهود له بذات السؤال، كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، حرث مكان للزراعة، وهو يتوكأ على عسيب، يعني عصا من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه وسألوا، قالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هذه الآية آية مكية، لكن لما سأل اليهود عنها مرة أخرى في المدينة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم عما سألوا بالآية التي تقدم إنزالها في مكة. الروح هي التي جعلها الله تعالى في الأجسام فتحيا وتدرك ما حولها بها، بمفارقة الروح للبدن يموت الإنسان، تنتقل الروح إلى عالم آخر هو عالم البرزخ، حتى يأذن الله تعالى بنفخة الصور الثانية ترد الأرواح إلى أبدانها وتبعث الحساب. هم يسألون إيش حقيقة هذه الروح، ما هي الروح؟ قال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، لأنه سؤال الكفار، هذول كفار مكة واليهود لما سألوا عن الروح هذا لم يكن سؤال بحث عن الحقيقة ليهتدوا، هذا سؤال تعنت واستكبار وعناد، أرادوا به ما أرادوا. الروح سر هذا الخلق، سر هذا الخلق، وهو مما استأثره ربنا بعلمه عنده، ومما لا تحتمله عقول الناس ولا تستقل بمعرفته ومعرفة حقيقته إلا أن يوحى إليها فيه. ما حقيقة الروح؟ وكيف تتصل بالبدن؟ كيف تنزع منه؟ أين تكون؟ أين تذهب بعد خروجها من البدن؟ كل ذلك في علم الله. ولذلك قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الله تعالى لا يحيط به أحد، وقد أطلعنا على شيء قليل من علمه سبحانه. جاء في قصة موسى عليه السلام الخضر التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم وأخرجها البخاري ومسلم ما نصه: فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. قال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. تأملوا تأملوا، كل ما وصل إليه الإنسان عبر التاريخ من معرفة ودراية هو في علم الله قليل. الله تعالى قال في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. بيان لنعمة جليلة عظيمة من نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي نعمة القرآن المجيد وما فيه من علم وهدى ونور. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن علمه أعظم علم وإكرام الله له أعظم إكرام. احذر يا محمد صلى الله عليه وسلم ذهاب القرآن ورفعه من الأرض، فإنه إن كان ذلك لا تجد وكيلا، يعني لا تجد لك من يدافع أو يشفع. كأن هذه الآية تخاطب من أكرمه الله بشيء من العلم أو القرآن: احفظ نعمة الله عليك، أدي زكاتها لئلا يذهبها الله عنك ويأخذه منك، يأخذ العلم ويأخذ القرآن. قال الله تعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. طبعا هذه الآية من الصفحة التالية، لكني أذكرها هنا لأبين أن الله تعالى أبقى القرآن رحمة بنبيه وعباده، وبيانا لعظم فضله وعدم حرماننا من هذا الفضل. القرآن محفوظ بحفظ الله إلى أن يأذن الله برفعه آخر الزمن. الله تعالى قال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولله المنة والفضل. وقال ربنا في سورة النساء لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هنا في سورة الإسراء: إلا رحمة من ربك. إذن ما ذهب القرآن؟ القرآن موجود ومحفوظ. إن فضله كان عليك كبيرا. لله الحمد أولا وآخرا، وله الفضل وله المنة. اللهم عنا على أن نؤدي زكاة ما آتيتنا وما أكرمتنا به. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.